ونحمد الله تعالى
ونصلي ونسلم على رسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. فمع المجلس الأول من مجالس تفسير سورة لقمان يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. سورة لقمان ليس لها مسمى إلا هذا الاسم فلا تسمى بغير لقمان. وكم من سورة في كتاب الله تعالى لها مسميات عدة، أما هذه السورة فقد سميت بإحدى آياتها وهي ما تضمنتها ذكر لقمان عليه السلام. ولقمان له موعظة مع ابنه في سياق السورة، ولم يكن نبيا وإنما كان رجلا صالحا عابدا، ورزقه الله تعالى حكمة، والحكمة معناها الإصابة في القول والعمل والاعتقاد. ومن الحكمة وضع الشيء في موضعه، فالحكيم يضع اللين في موضع اللين، والحزم في موضع الحزم، والشدة في موضع الشدة ولا يعكس، فلا يستعمل اللين في وقت لا بد فيه من الشدة، وإنما يضع الحق في مصابه. وكان هذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم، آتاه الله تعالى الرسالة ومعها الحكمة، فكان يغضب في موضع الغضب ويصبر في موضع الصبر، ويشتد غضبه عندما تنتهك محارم الله تعالى. تقول عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: وما غضب النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه قط إلا أن تنتهك محارم الله فينتقم لله بذلك. وكان إذا خطب بين الناس ووعظهم على صوته واحمر وجهه واشتد غضبه كأنه منذر جيش، وكان يلين في مواضع ويصبر على أناس، ويرى خطأ لبعض أصحابه فيحكم عليه، يأتي الأعراب ويقولون له: يا محمد أعطنا من مال الله الذي آتاك، فيقول عليه الصلاة والسلام: لو كان لي عدد هذه العظاه نعما لقسمته بينكم، ثم لا تجدونني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا. ولما قتل أسامة بن زيد رجلا قال لا إله إلا الله غضب، واستعمل الغضب في موضعه وعنده، حتى تمنى أسامة أن يكون كافرا قبل أن يفعل ذلك، فقال له: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال أسامة إنما كان متعوذا. قال وماذا تصنع بلا إله إلا الله؟ فتمنى ألا يكون أسلم وقتها من شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك لطيفة في كتاب الله تعالى تبين أن اختيار طريق الحكمة توفيق من الله تعالى. قال عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. ثم قال بعدها يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الارتباط بين الآيتين قوي. الشيطان له وعد والرحمن له وعد. وعد الشيطان الفقر والفحشاء، وعد الرحمن المغفرة والرضوان. ترجيح أحد الوعدين لن يكون إلا من الحكيم، لذا قال بعدها يؤتي الحكمة من يشاء. فمن آتاه الله الحكمة اختار طريق منه طريق الرحمن وقدمه على طريق الشيطان. فلقمان على قول جماهير العلماء كان عبدا صالحا من بلاد الحبشة، حتى قالوا في وصفه كان غليظ الشفتين أسود اللون. وأتى رجل إلى سعيد بن جبير يسأله مالا سائل، فقال لا تحزن لأنك أسود، فإنا رأينا ثلاثة على هذا الوصف كانوا من خير الناس، وسمى منهم لقمان الحكيم. إذا ليست العبرة ولا الميزان في الإسلام بالأشكال والألوان، إن الله لا ينظر إلى صوركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمظهر والوجاهة والجمال ليست مقياسا على حب الله للعبد، وفي المقابل دمامة الوجه وسواد اللون والابتلاء ببعض العيب في بدنه ليس انتقاما ولا غضبا من الله عز وجل، بل إن العلماء ذكروا حالة غريبة لبعض القضاة. أن رجلا وكان يدعى محمد ابن عبد الرحمن الأوقص، وقد خلق على هيئة لم يعتدها البشر، ليست له رقبة ورأسه صغيرة وكأنها غرزت في جذعه، لكن كده ايه طمطمية طلع من جذعه. فقالت له أمه يا بني تعلم العلم فإنه يرفع الوضيعة. الإنسان إذا كان وضيعا بين الناس بأي شيء العلم ايه يرفع أي وضيعة. تعلم فتعلم وتفقه حتى عين قاضيا على أهل مكة. وكان الخصم إذا جلس بين يديه يرتعد خوفا وهيبة له، حتى نقل العلماء موقفا طريفا أن الأوقص كان جالسا يوما يدعو في المسجد ويقول اللهم أعتق رقبتي من النار. ففي واحد أعلى قال له وأين رقبتك؟ أنت أصلا مولود من غير رقبة. هي لا تعلم، عندها المقياس إيه الأشكال. فهذا الرجل لقمان الذي سميت صورة في كتاب الله باسمه لم يكن جميل الوجه، بل كما قال أئمة التابعين كان أسود اللون عبدا حبشيا كبلال. وإن من العجيب أننا نتقرب إلى الله عز وجل بحب بلال، لأنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أسود اللون دميم الوجه. وفي المقابل أبو لهب كان موصوفا بشدة الجمال، إنما كني بأبي لهب لوضاءة وجهه، يعني كده إيه، كان بيفتن الحريم في الشوارع. تصور دي، يعني واحد من شدة جمال الوجه، قالوا أبو لهب وجهه يضيء، ومع ذلك نتقربوا إلى الله عز وجل بلعنه وسبه، وهو من أجمل الناس وجها. إذن المقياس إنما هو بالتقوى. قال عز وجل: ألف لام ميم. ألف لام ميم إعجاز القرآن الكريم. رب العباد أنزل كتابه على أفصح أمة، وعلى أناس يلتقطون أي زلة لو وجدوها في كتابه. فنزل القرآن باللسان العربي على أناس يتبارى الواحد بفصاحته، بل إن بضاعة القوم الفصاحة، مكاسب العباد بفصاحتهم، يتاجر الناس بالأشعار ولهم أسواق يتناشدون فيها، ويظنون شعرا ويقوم الهجاء والمدح، بل تقام المعارف ببيت من الشعر. وينزل القرآن الكريم متحديا كل العرب أن يأتوا بمثله. فعندما ينزل الله عز وجل حروفا مقطعة ويسمعها فصحاء العرب ولم نسمع فصيحا ولا شاعرا ولا أديبا يقول إن الله أنزل كلاما لا يفهم، علم أن ذلك كان إعجازا تحدى الله به كل فصحاء العرب. ونزل القرآن الكريم وفي العرب شاعر اسمه ربيعة، وربيعة كان من أفصح العرب، بل إن رسول الله أثنى على شعره حتى قال: أفصح كلمة قالها شاعر كلمة لبيد بن ربيعة، أو ربيعة بن لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. أفصح كلمة، ده كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، أفصح كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. لبيد لما كان في مجلس من مجالس العرب قبل إسلامه، جلس يوما ونظم هذا البيت، وكان قاعد في المجلس عثمان بن مضعون، فقال عثمان: صدقت. فأكمل لبيد بقية البيت، قال: وكل نعيم لا محالة زائره. فقال عثمان: كذبت، إلا نعيم الجنة فإنه لا يزول. فغضب لبيد وقال: يا معشر العرب، يرد علي في مجلسكم وحد يرد علي وأنا قاعد عندكم؟ فقام رجل ففقع عين عثمان وذهبت عينه في هذا الموضع. طيب، لبيد كان أشعر العرب وأفصحهم، بل يفتخر العرب بشعره. لما أسلم لم ينظم إلا بيتا واحدا بعد إسلامه، تصور ذي. فقال له عمر يوما: يا لبيد، أسمعنا من شعرك. قال: والله ما أتكلم بالشعر بعد أن أكرمني الله بالبقرة. خلاص، بعدما أحس بحلاوة سورة البقرة، كيف لي أن أنظم شعرا؟ فمما قدر عنه أنه ذكره بعد إسلامه أنه نظم بيتا، فلم ينظر قصيدة كاملة وإنما نظم بيتا واحدا، وهو بيت كانت تتمثل به عائشة رضي الله عنها لما مات عنها رسول الله وأبو بكر وعمر، وعاشت فتنا فكانت تقول متمثلة ببيته: ذهب الذين يعاش في أثنائهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي. فكانت ترثي حالها وترثي زمانها أن عاشت إلى وقت وقع فيه الدماء. فالحروف المقطعة من علامات إعجاز القرآن الكريم، ولذلك صنف العلماء مصنفات سميت بمعاني الحروف كما في كتاب الزجاج. الحرف الواحد في القرآن له معنى، وعند العرب كل حرف له معنى، لكن ربما تضيق أفهامنا عن فهم كلام الله تبارك وتعالى. تلك آيات الكتاب الحكيم، أي هذه آيات القرآن، ووصفه الله تعالى بأنه حكيم أي ذي حكمة، أو قاله الحكيم. والقرآن الكريم حكيم في كل شيء، حكيم في مواعظه، فترى وعظا بليغا ولم ومن لم يعظه القرآن فلا واعظ له. لذلك قال تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي. فمن أراد إنذار الناس بغير الوحي فإنه يعبث ويلعب بعقول العباد ويستخف بعقول البشرية. أصل الوعظ والتذكير الوحي المنزل. حكيم في قصصه، فترى القصص يأتي في مواضع عدة وفي كل موضع زيادة وجمال ومعنى وفائدة لا تراها في الموضع الثاني. حكيم في حسن سياقه، فلا يمل العقلاء من سياق القرآن الكريم. حكيم في عرضه، حكيم في أسلوبه، هدى ورحمة للمحسنين. هو سبيل الهداية، والله عز وجل جعل الهداية لها أسباب، ولا تنال إلا بالإيمان، ولا ينتفع بالقرآن إلا من كان مؤمنا. شوف ربنا بيقول إيه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لمين؟ للمؤمنين. فكأن الهداية لا ينتفع بها إلا بالإيمان، هدى ورحمة للمحسنين. المحسنين أي من قاموا بالحسنات، والإحسان من أعلى مقامات الإيمان كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم أتى في الآية التي بعدها أراد أن يعلمنا ما هي أعمال المحسنين. إيه هي؟ قال: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. أي أن أخص أعمال المحسنين أولا إقامة الصلاة بخشوعها وأركانها وآدابها وأحكامها، ثم إيتاء الزكاة تزكية النفس ومواساة المسلمين، ثم إيمان بالغيب، والغيب كل ما غاب عنك من بعد الموت إلى دخول الجنة أو النار كل ذلك غيب. الجزاء في الآية الخامسة: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أي جمعوا بين الإيمان القلبي وبين إتمام العمل، وذكر عملين من أركان الملة إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، فمن فعل ذلك هو من المفلحين. ذكر الله عز وجل في 5 آيات، خلي بالك الآيات دي متشابهة مع مقدمات سورة البقرة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فيها تشابه كبير. بعدما ساق رب العباد أوصاف المؤمنين ثنى بعد ذلك على أوصاف المجرمين فقال: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، حديثنا في المجلس القادم حول الفريق الثاني المناقض لهؤلاء. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا من المفلحين، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.